أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد خلقه وأحبهم إليه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الذكرى التي إذا مرت بنا استوقفنا فيها عدة أمور. الأول أن وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كانت شهادة على أن البقاء لله وحده. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لأخته العقيلة زينب: اعلمي يا أخي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولو استحق أحد أن يبقى ويخلد في هذه الدنيا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق من أي أحد أن يبقى خالدا فيها، لأنه أكمل الخلق وأفضلهم، وجعل الله تبارك وتعالى الكون كله طوع إرادته، وهو أكرم من نبي الله سليمان ابن داود الذي قال فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة. فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة، وورثها قوم آخرون. وفي ذلك موعظة للخلق جميعا. الأمر الثاني الذي يستوقفنا في هذه المناسبة هو هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. حين يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخليها منه، فما قيمتها وما قيمة أي عالم أو وجود يكون خاليا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأصبحت الدنيا بفقده مظلمة، والآخرة بنوره مزهرة. وفي ذلك موعظة أيضا لمن تطمح عينه ويميل قلبه إلى الدنيا ويجعلها هدفا لحياته. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها، إلى أن يقول عليه السلام: فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره. عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. الأمر الثالث الذي يستوقفنا في هذه الذكرى انقطاع جملة من البركات كانت مرتبطة بشخصه المبارك صلى الله عليه وآله وسلم ووجوده بين الناس. من هذه البركات الوحي المباشر الذي كان ينزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم وانقطع بوفاته، ومنها ارتفاع ألوان من العذاب كانت قد من الله بها تبارك وتعالى على عباده. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وورد في أخبار الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وقرأ الآية الشريفة: وما كان الله ليعذبهم، هذا الأمان الأول وأنت فيهم، والأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه البركات التي كانت مرتبطة بشخصه المبارك ارتفعت، لكن بركته وخيره وعطاءه يبقى مستمرا على أمته. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مقامي بين أظهركم خير لكم، فإن الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ومفارقتي إياكم خير لكم. حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فهو خير لأمته. فقالوا: يا رسول الله، مقامك بين أظهرنا خير لنا، هذا شيء معلوم لدينا واضح، فكيف يكون مفارقتك خير لنا؟ فقال: أما مفارقتي لكم خير لكم، فإن أعمالكم تعرض علي، تعرض علي كل خميس واثنين، فما كان من حسنة حمدت الله عليها، وما كان من سيئة أستغفر الله لكم. الأمر الرابع الذي رافق هذه المناسبة العليمة انفتاح باب الظلم والعدوان على آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته: أنتم المستضعفون بعدي، وحصل ما حصل على دار علي وفاطمة صلوات الله عليهما وآلهما. لذلك لا يكاد ينفك الحديث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث عما جرى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، مخالفين بذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وغيرها من الوصايا التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الخامس الذي اقترن بهذه المناسبة هو الانقلاب على الأعقاب ومخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمير المؤمنين بالإمامة والخلافة من بعده. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه أهم قضية، قضية الإمامة والخلافة والوصية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أهم قضية بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأداها عن ربه بنص القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كل واحد من هذه الأمور والظواهر التي رافقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستحق أن نتوقف عندها طويلا ونتأمل فيها، لأنها كلها مهمة وكلها جارية على مدى الأزمنة والدهور، وليست حادثة تاريخية ترتبط بنفس الوفاة وانتهى تأثيرها. خصوصا الأمر الأخير، أعني به قضية الإمامة والخلافة والانقلاب على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن قضية الإمامة والخلافة أعظم قضية في الإسلام، فهي مفتاح كل خير إن اهتدت الأمة إليها وأخذت بها وتمسكت بعروتها الوثقة، وهي مفتاح كل شر والعياذ بالله تعالى إن فرطت الأمة بها وتخلت عنها ولم تلتزم بها، وما حل بالمسلمين من قتل ودمار وهتك للمقدسات وتخريب للديار وانحراف عن الدين إلا بسبب الإخلال بهذه القضية المهمة عندما تخلفوا عن تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأهميتها فقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التصريح بها والإشارة إليها منذ أيام الإسلام الأولى، عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول المفسرون والرواة من الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بني عبد المطلب وكانوا 40 رجلا ودعاهم إلى الإيمان به ومؤازرته، واختار في تلك الدعوة عليا عليه السلام ليكون وصيه وخليفته. هذا منذ الأيام الأولى للإسلام، ثم توالت بياناته صلى الله عليه وآله وسلم وإعلاناته للأمة بالوصية لعلي بن أبي طالب، حتى أمره الله تبارك وتعالى في يوم غدير خم بأن يعلن هذه القضية بكل صراحة ووضوح، ويدعو الأمة جميعا إلى مبايعة أمير المؤمنين سلام الله عليه بالإمامة والخلافة من بعده، وكان ذلك قبل رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنيا بشهرين وعشرة أيام، لكن بعض الصحابة ولأسباب معلومة نكثوا البيعة، وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنواياهم، لذلك اتخذ جملة من التدابير لكي يتم الأمر لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وكان منها أن دعا بقرطاس ودوات ليكتب لهم كتابا لن يظلوا بعده أبدا، وكان ذلك في يوم الخميس قبل 4 أيام من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. لكن جملة من الأصحاب علموا ماذا كان يريد أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثار جدال وخلاف بينهم، وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا، لا ينبغي أن يحصل خلاف عند النبي. وحينئذ علم بهذه النوايا التي ستعقب رحيله من هذه الدنيا، فأوصى أهل بيته عليهم السلام بالاستعداد للبلاء واتخاذ الصبر جلبابا. هذه الحادثة التي أطلق عليها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كما تصفه المصادر، سماها رزية يوم الخميس لأنها أساس المصائب والانحراف عن خط الرسالة، عن الانحراف عن خط المستقيم. أي انحراف عن خط المستقيم يبدأ يسيرا ثم كلما امتد به الزمان فإنه يزداد الانحراف والابتعاد عن الخط المستقيم، وهكذا كلما تقدم الزمن كانت عرى الإسلام تنقض عروة عروة ومقدساته تنتهك واحدة بعد الأخرى، ولم تبق حرمة في الإسلام إلا وانتهكت، حتى آلت الخلافة إلى أناس يقتلون أولاد النبيين ويحرقون الكعبة ويشربون الخمر ويفعلون المنكرات جهارا على منابر المسلمين، ونشأت أجيال من المسلمين لا تفقه من أحكام الإسلام شيئا، لأن الناس على دين ملوكهم، وإذا كان حال الملوك هو هذا الذي وصفناه فكيف سيكون حال دين الناس خصوصا مع تعذر الوصول إلى الأئمة الهداة المهديين الأئمة الحقيقيين لهذه الأمة، لأنهم بين معتقل ومحاصر ومقتول ومسموم، وكانت الأمم الداخلة توا إلى الإسلام، المسلمون الجدد الذين ارتبطوا بالإسلام بعد أن امتدت فتوحات جيوش الإسلامية، كانوا لا يرون من الإسلام إلا هذه الصورة المشوهة التي يعكسها الحكام والمتسلطون يومئذ، فلذلك لم يفقهوا من الإسلام شيئا، ولولا جهاد وجهود الأئمة صلوات الله عليهم والبعض القليل من أصحابهم لما بقي للدين عين ولا أثر. وأحد هؤلاء الأصحاب أبان بن تغلب يقول فيه الإمام الصادق سلام الله عليه: لولا أبان لما تفق أبي. ونعم، لولا جهود الأئمة سلام الله عليهم والثلة الطيبة الصالحة من العلماء والرواة الذين التفوا حولهم لما أبقى أولئك الأشرار المتسلطون للإسلام عينا ولا أثر. كان لهذا الانقلاب على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مستحق الإمامة والخلافة من بعده وإقصاء القادة الحقيقيين للأمة، كان لهذا الانقلاب آثار كارثية وويلات عظيمة على هذه الأمة، منها تصدي غير المؤهلين للخلافة بل الفاسدين والمفسدين من بني أمية وبني العباس وأضرابهم، مما أدى إلى عدة أمور: أولا، تشوه صورة الإسلام نفسه، لأن أي دين أو نظام أو أيديولوجية بحسب المصطلح المعاصر إنما تقيم من خلال سلوك القائمين عليها لعدم إمكان التفكيك بين النظرية وبين الممارسة أو التطبيق. فلما يتصدى للحكم باسم الإسلام وباسم إمرة المؤمنين وخلافة المسلمين أناس قتلة ومجرمون وفاسدون، فإنهم بالتأكيد يعكسون صورة مشوهة للإسلام. ثانيا، تصدي أعداء الإسلام وطمعهم في الكيد له واستئصال قواعده وتعاليمه، لأنهم وجدوا لهم منفذا لدى هؤلاء الحكام الفاسدين، بل وجدوا حظوة وتقريبا من هؤلاء الحكام المتسلطين، فاغتنموا هذه الفرصة للقضاء على الإسلام وأئمته. ثالثا، ضياع مقاييس ومعايير الاستحقاق لهذا المنصب العظيم، فأصبحت الإمامة والخلافة المقدسة التي هي أعظم مراتب المقدسة في الدين ومقام أعلى من مقام النبوة بنص قوله تعالى عن إبراهيم الخليل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فكان فوز إبراهيم الخليل بالإمامة بعد فوزه بالنبوة وخلة الرحمة. فهذا إذن ما دامت الخلافة أصبحت بأن الحكم لمن غلب والتسلط لمن قهر بالسيف، فأصبحت إذن الخلافة مطمعا لكل من هب ودب ويطمح بالسلطة والجاه. الأمر الآخر الذي ترتب على هذا الانقلاب على الوصية هو ابتداع وسائل من صنع الإنسان للوصول إلى التشريعات كالقياس والشورى وأمثالها، لابتعاد الحكام والمتسلطين عن مصادر التشريع الأساسية والأصلية التي نصبها الله تبارك وتعالى، ولأنهم يريدون أن يضفوا الشرعية على حكوماتهم وسلطاتهم، فلذلك ابتدعوا أصولا للتشريع ووسائل لتقنين القوانين لكي يصلوا إلى مبتغاهم ويعزلوا الأئمة الحقيقيين. فلذلك تبدلت الأحكام وصارت القوانين التي تحكم الحياة قوانين وضعية وليست إلهية. ومن تلك النتائج التي ترتبت على الانقلاب عرقلة تربية البشرية وتكاملها، لأن المعلم يجب أن يكون عالما والواعظ متعظا والمصلح صالحا، بالتأكيد فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يربي الأمة إذن أولئك المتسلطون الذين يتبعون هواهم وقد أطلقوا لأنفسهم الأمارة بالسوء كل عنان وجعلوا الشيطان وليا لهم من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك افتقدت الأمة الأسوة الحسنة والمربي الصالح الحنون إلا القليل ممن هداهم الله تبارك وتعالى إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل ذهب الحكام أبعد من ذلك فقد شجعوا على الفساد والانحراف، والأمثلة التاريخية موجودة وكثيرة على كل ما قلناه والشواهد، لكننا لا نريد أن نفصل في الموضوع. فترى الحكام شجعوا على الفساد وعلى الانحراف وكانوا يمارسونه علنا، يشربون الخمر على منابر المسلمين ويقيمون الليالي الحمراء، ليالي الفسق والمجون والغناء. فإذا ليس فقط الأمة افتقدت المربي الصالح والمربي الكامل والأسوة الحسنة، وإنما تصدى لأمرها من يشجع على الفساد والانحراف ويعاقب الناس المتدينين الصالحين. من تلك النتائج التي ترتبت على هذا الانقلاب أيضا تمزق الأمة وتشتتها إلى فرق وأحزاب وطوائف متناحرة، يستحل بعضهم دماء البعض الآخر، وإلى اليوم نحن نعاني من هذه البلاءات، كل حزب بما لديهم فرحون، ولم يلتفتوا إلى وصية الله تبارك وتعالى حين قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد فسرت الأحاديث الشريفة حبل الله بالقرآن الكريم وعترة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. فإذن حينما فرطوا وأضاعوا ولم يتمسكوا ويعتصموا بحبل الله المتين، فكانت هذه النتيجة طبيعية، إذن التشتت والتمزق والتناحر. ومن تلك النتائج التي ترتبت على هذا الانقلاب على الوصية انحسار دور الدين عن التأثير في حياة الأمة وقيادة الأمة. فبعد أن كانت المفروض أن تكون الرسالة الإسلامية وأن يكون الدين متكفلا بتنظيم كل شؤون الحياة وكل أنواع النشاطات التي تمارسها الأمة على صعيد الحكم وعلى صعيد المعاملات الحياتية المنوعة وعلى صعيد العلاقات الشخصية، انحسر دور الدين واقتصر أثره على عدد من المتدينين من خلال طقوس وعبادات يؤدونها، وقد عمل الطغاة على ذلك، فصل الدين عن الدولة كما يعبر عنه اليوم، وعزل الدين عن إدارة شؤون الحياة، لأن إعطاء دور شامل للدين لقيادة الحياة هذا يعني الحاجة إلى القادة الحقيقيين والقيمين على هذا الدين، لأن المتسلطين عاجزون على أن يمارسوا هذا الدور الشامل في القيمومة على الدين. فإذا أعطي هذا الدور الكامل للدين فهذا يعني الحاجة إلى الأئمة الحقيقيين الذين يريدون أن يعزلوهم، فلذلك عزلوا الدين حتى يعزلوا أئمته. ومن تلك النتائج التي ترتبت تأخر ركب الحضارة الإنسانية، لأن أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لديهم كل ما تحتاجه البشرية من علوم، وقد احتوت المصادر على نظريات علمية للأئمة سلام الله عليهم في الفيزياء والفلك والرياضيات والفسلج والكيمياء والطب وغيرها، وهذا في المصادر موجود كثير ككتاب قضاء أمير المؤمنين وكتاب توحيد المفضل ورسائل جابر بن حيان في الكيمياء كلها. فلو أتيحت الفرصة للأئمة سلام الله عليهم وأظهروا هذه العلوم وثنيت لهم الوسادة لتفجير طاقات الأمة لما احتجنا إلى 14 قرنا لكي نصنع الطائرة ونصنع الكمبيوتر والإنسان الآلي والتكنولوجيا النووية والطاقة البديلة وغيرها مما تضمن للبشرية حياة أفضل وأهنأ وأسعد. لكننا حرمنا من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من بعض ألطافهم، وإلا فإن ألطافهم لا تحبس عن هذه الأمة، ولو حبست ألطافهم عن هذه الأمة لساخت الأرض بأهلها. على أي حال، فقد كانت خسارتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة بعظم النتائج التي حصلت بوفاته، فما أصيبت البشرية بمثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مثله فليبكي الباكون وليندب النادبون، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.